بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الحدود، وكنا قد تكلمنا عن ما يتعلق بمقدمات في هذا الموضوع، واليوم إن شاء الله نتناول الأحكام التفصيلية. وقد قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى، قال: الزاني على ضربين محصن وغير محصن، ثم ذكر أن المحصن حده الرجم، وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام. لكن قبل أن نتكلم في هذه الحدود، نريد أن نتعرف على لفظ الإحصان. ما هو الإحصان؟ الإحصان في كل مقام بحسبه. الإحصان في اللغة هو المنع، كما قال الله عز وجل: لتحصنكم من بأسكم. وأما الإحصان في لغة الشرع فهو كما قلنا بحسب المقام الذي يرد فيه، فقد يرد ويكون معناه الإسلام، وقد يرد ويكون معناه البلوغ، وكذلك قد يراد به العقل، وربما تجمع هذه الأمور كلها في بعض المواضع بحيث يراد به الإسلام والبلوغ والعقل وكذا. قالوا مثل قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب، إلى آخره. على أن الإحصان أيضا قد يرد ويكون معناها الحرية، كما في هذه الآية التي تلوناها: فعليهن نصف ما على المحصنات. عليهن الضمير يعود الإماء، إلى الإماء. فإذا كان الحد في حقهن منصف وهو نصف ما على المحصنات، فالمقصود بالمحصنات هنا الحرائر. إذن الإحصان هنا أقصد به الحرية في هذه الآية. أما في أول الآية فلا، يعني في قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات. فقوله أحصن في أول الآية ليس المراد الحرية، بل المراد أوسع من ذلك، يراد به ما توفر فيه شرائط الإحصان. لكن قبل أن نذكر شرائط الإحصان نكمل المعاني، فإنه قد يرد أيضا بمعنى العفة، كما في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات. يرمون يعني يقذفون، قذف المحصنات، وذلك أن قذف المحصنة هو الموجب لحد القذف، أما غير المحصنة فلا يوجب قذفها الحد. فما المقصود بالمحصنة؟ المقصود هنا العفة، أي المرأة العفيفة. أما الساقطة والهاملة والفاجرة ومن حالها وظاهرها كذلك، حتى لو لم يثبت عليها شيء بعينه، لكن هذا هو حالها، مثل الرقاصات والكاسيات العاريات وغيرهن التي يجاهرن بالمعصية، هذه ليست عفيفة، وبالتالي فقذفها ليس قذفا لمحصنة، فلا يقام حد القذف على قذفها. لكن قد يرى السلطان أو القاضي أنه إذا احتاج إلى شيء من الزجر والتأديب فإنه يزجر، ويقول له: لا تفعل هذا، ويزجر ويؤدب، لكن كحد لا. من المعاني أيضا أنه قد يرد ويراد به ذات الزوج التي سبق وأن تزوجت، كما في قوله تعالى: والمحصنات من النساء. المقصود المتزوجات أو من سبق لها وأن تزوجت. ويرد أيضا الإحصان بمعنى أخص من الزواج أو النكاح، وهو الوطن، كما في قوله تعالى: محصنين غير مسافحين. وعليه قالوا في شرائط الإحصان إذا توفر الإحصان، قالوا 4 أشياء. ما هي هذه 4 أشياء؟ البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح. إذن البلوغ والعقل هذان شرطان يمكن أن نجعل لهما لقبا واحدا ونقول التكليف. فيشترط للشخص حتى يكون محصنا أن يكون مكلفا، بمعنى أن الصبي والمجنون، الصبي اختل فيه شرط البلوغ، والمجنون اختل فيه شرط العقل، فهؤلاء يلحقهما التأديب والزجر ولا يلحقهما الحد لأنهما ليسا بمحصنين. طيب، قلنا ومن الشرائط الحرية، وذلك أن الرقيق ذكرا كان أنثى لا يلحقه الحد المحصن، لأنهما لم يكتسبا صفة الإحصان بسبب الرق. ولذلك تذكرون عبارة هند زوج أبي سفيان لما في البيعة، في بيعة النساء، كان من ضمن بيعة النساء: يا أيها النبي، من ضمنها قال: ولا يزنين. ماذا قالت هند عندما جاءت تبايع وأملي عليها هذه الأشياء؟ قالت: أو تزني الحرة؟ فدل على أن الزنا إنما كان من شأن الإماء والسقط والهمل هذا. فقالت: وتزني الحرة؟ هذا هو شاهدنا. إذن الحرية شرط من شروط الإحصان. بقي شرط وهو وجود الوطء في نكاح صحيح. إذن حتى يكون الإنسان محصنا حصل وطء، ليس مجرد عقد نكاح بل وطء، وأيضا أن يكون هذا الوطء في نكاح صحيح وليس في نكاح فاسد أو نكاح شبهة، أو مثلا في وطء أمة، فإن وطء الأمة لا يحصن، فلا بد أن يكون في نكاح صحيح وأن يكون وطء متكامل الأركان، وليس بالضرورة أن يستمر هذا النكاح، فقد يحصل طلاق، ثم تزني المرأة بعد طلاقها مثلا أو الرجل، فيبقى أنه محصن. لماذا؟ لأنه سبق له وأن وطأ في نكاح صحيح. ولذلك أخرجوا المسائل التي فيها وطأ لكن ليست في نكاح صحيح، حتى إنهم أخرجوا مثلا الوطأ حالة الإحرام، أو مثلا في الشبهة كما قلنا، أو في حالة الحيض، على خلاف في بعضها، لكن إلى هذا الحد، إلى هذا الحد شددوا في قضية الوطأ في نكاح، في نكاح صحيح، وأخرجوا به الوطأ في النكاح الفاسد. طبعا لا يشتغل يكون إحصان الجهتين، يعني لو أن محصنا حصل منه زنا مع غير محصن، فالمحصن له حده وغير المحصن له حده. أما أن يرتفع الحد على كليهما لوجود غير محصن، طرف غير محصن، فلا، فكل طرف يأخذ حده الخاص به. ومعلوم أن الرقيق سواء كانوا عبيد أو إماء، أن الحد في حقهم على النصف من حد الحر، ولا يقال محصن أو غير محصن، لأنه لا يوصف، لأن حالهما لا يوصف بالإحصان. فالرقيق حده الجلد مطلقا، مطلقا. لماذا؟ لأنه لا يتصور فيهما الإحصان، فنقول مطلقا، سواء أمة قد وطئت من سيدها أو لا، أو وطئت حتى من زوجها، حتى لو فرضنا أنها أمة ووطئت من زوجها، فإن زوجها إن كان رقيقا وهي رقيق وحصل وطء بينهما، فهذا ليس لم يقع هذا الوطأ من الإحرار، فكل هذا لا يحصل. طيب ما هو الحكم في حال الزنا؟ الحكم في حق الإماء والعبيد الرقيق يعني الجلد، ويكون على النصف. والدليل قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات، وسوى فعليهن أي مطلقا ممن وطئ ولم يوطأ، فيكون الحد 50 جلد. الآن عرفنا المحصن والإحصان وكذا، فإذا قلنا غير المحصن أصبح مفهوم البكر من صور غير المحصن، وهو أظهر صورة من صور عدم الإحصان. إذا قلنا البكر هذا يشمل الرجل ويشمل المرأة، قال الثيب بالثيب والبكر بالبكر، فدل على أن الرجل والمرأة كلاهما قد يطلق عليهما ثيب، وكلاهما يطلق عليهما بكر، وإن كان الأغلب في الإطلاق يخص المرأة. إذا نأتي إلى غير المحصن ونقول إن حده الجلد، 100 جلدة بنص القرآن في سورة النور، يجلد 100 جلدة، وهذا باتفاق أهل العلم، باتفاق الناس، لا خلاف في هذا. وماذا مع الجلد؟ التغريب. التغريب المقصود به النفي إلى مسافة يصدق عليها أن تكون نفيا، قالوا هذه المسافة مسافة القصر، أما دون مسافة القصر فلا يتصور أنها نفي، قالوا مسافة القصر. طيب هذا التغريب يشمل الرجل والمرأة، قال به الجمهور، جمهور أهل العلم، خالف أبو حنيفة رحمه الله. فالحنفية في الفقه الحنفي لا تغريب عندهم، وقالوا إنما جاء القرآن بالجلد ولم يأتي بالتغريب. طيب ثبت التغريب بالسنة، هم عندهم السنة إذا كانت آحاد وكان فيها النص، فالزيادة على النص تقتضي النسخ، ثم إن السنة لا تنسخ القرآن وعليه فلا يأخذون بها، يعني هذا شيء تسلسل عندهم، وهذا كله مرجوح. فالسنة الآحاد الثابتة الصحيحة شأنها في الحكم في الأحكام أنها تفيد العلم فيعمل بها، ولذلك قال الجمهور، جمهور أهل العلم، أن التغريب ثابت. لكن اختلف الجمهور أنفسهم بعد أن أثبتوا التغريب بين الرجل وبين المرأة، فقالوا أما في الرجل فنعم يغرب وفي مسافة القصر، وقلنا التغريب معناه النفي. وأما المرأة فخرج من الجمهور المالكية، قالوا المرأة لا تغرب، قالوا المرأة لا تغرب. لماذا؟ قالوا لأن هذه المرأة لا يجوز لها أن تغرب مسافة القصر، لأنه سفر ولا يجوز أن تسافر بدون محرم. قالوا لنجعل معها محرم، قالوا وما ذنب المحرم، بأي حق يغرب؟ قالوا إذن تأتي بنفقة المحرم، قالوا هذه عقوبة زائدة لم يأتي الله بها، إذن ما في حل، الحل أنه لا تغرب، لا تغريب، إلا في حالة واحدة، إذا تبرع المحرم أن يذهب معها تبرع من عنده، نعم، أو يستبدل ذلك بالسجن مثلا، تسجن، فإن لم يكن شيء من هذا فلا تغريب. وقول المالكية هذا قول وجيه جدا وقول قوي معتبر في حق المرأة. نحن الآن كلامنا يا إخوة على إيش؟ حد ماذا؟ الزاني غير المحصن. ننتقل الآن إلى حد الزاني المحصن، فما هو حده؟ حده الرجم، وهذا أمر متفق عليه بلا خلاف. قد يقول قائل هذا الاتفاق ما هو مستنده؟ فإن قلتم القرآن هل في آية؟
لا توجد.
ومع هذا قام الإجماع، ومن هذا من فوائد الإجماع، فوائد الإجماع أنه معصوم وأنه حكم ثابت ولا يمكن يطعن فيه، والإجماع حصل من الأمة على الرجم لمستند، علمناه أو لم نعلمه، المهم أن الإجماع قام على أن حد الزاني المحصن هو الرجم. هذا أمر قد ذكره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قام خطيبا في الناس، هذا الحديث في الصحيحين، فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. انتهى. إذن مستند الإجماع وجود نص في القرآن لكنه نسخ. قد يقول قائل: ولماذا نسخ؟ نقول: الحكمة، الله أعلم بهذه الحكمة الإلهية. لكن لو أردنا أن نتلمس الحكمة يمكن. الآن ألم يكن في التوراة النص الظاهر الواضح على الرجم؟ أليس هذا كان موجود في التوراة؟ الجواب نعم. من أين أخذناه؟ أخذناه عندما أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على اليهوديين اللذين زنيا، اليهودي والمرأة، الرجل اليهودي والمرأة اليهودية زنيا، فأقام قال: ماذا عندكم في التوراة؟ الرجم. فأقام عليهم الحد، حتى إنه لما جاء ليقرأ ما في التوراة الذي هو اليهودي وضع يده على آية الرجم، وضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وهو كان حبر من أحبار اليهود، أسلم، قال: يا رسول الله مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا الآية. ومع هذا أرادوا أن يكتموا، أراد اليهود أن يكتموا ما أنزل الله وهي موجودة. والمسلمون مع أنها منسوخة وليست في الكتاب، لكنهم أقاموا حد الرجم لصحة إيمانهم ولعدم تحريفهم لكتاب ربه. عرفتم الفرق بين الأمتين، أمة اليهود المحرفة وأمة المسلمين القائمين بأمر الله، هذا هو الفرق، يخشون ربهم بالغيب. نعم، هذا ما يتعلق بماذا؟ تحذير أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه من عدم نسيان حد الرجم. يطول الزمان فيأتي من يضل ويترك حكم من أحكام الله عز وجل، وهذا قد حصل بالفعل. ولذلك طوائف من الفرق الضالة في تاريخ الإسلام أنكرت حد الرجم تماما وقالوا: ليس في القرآن، ولا نعترف بالسنة ولا بالإجماع. طائفتان من الطوائف البارزة: الخوارج والمعتزلة. فهؤلاء أنكروا حد الرجم، ولا زال لدينا من أذنابهم اليوم من أهل القلم والكتابة ممن يحلو لهم أن يطعنوا في الدين، لا زلنا نجد في الكتابات هذه الخبيثة وهذه السموم من ينكر حد الرجم، من ما يسمى بالعقلانيين والتنويريين، فإنهم ينكرون هذا بشدة، وهذا موجود ومنشور في كتاباتهم وما سطرته أقلامهم. طيب، عندما نقول أنه يقام حد الرجم في حق المحصن، هل يجلد أو لا يجلد؟ لأنه زنا، والزنا بعمومه يوجب الحد من جلد ومن رجم إذا كان من محصن. الزنا بعمومه يوجب الجلد ويوجب الرجم، لكن إن كان من محصن فإنه يوجب الرجم على وجه الخصوص، وإن كان من غير محصن كما قلنا إنما يوجب الجلد فقط. السؤال: هل يوجب الجلد أيضا؟ الزنا من محصن، هل يجلد المحصن هنا قبل أن يرجم أو لا؟ حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فاستدل من قال أنه يجلد بهذا الحديث، لكن لم يوافق طائفة من الفقهاء على هذا وهم الجمهور. فجمهور الفقهاء، بل يكاد يكون قول الفقهاء الأربعة لولا وجود مخالفة في بعض الروايات عند بعض المذاهب، يجتمع قولهم الفقهاء الأربعة أو جمهورهم على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم. كيف يجيبون على عدم الجمع بين الجلد والرجم؟ لأنهم قالوا أنه يرجم فقط ولا يجلد، وهو قول جمهور الفقهاء كما قلت لكم. الجمهور يقولون: نحن نستدل بقصة ماعز والغامدية. ما هي قصة ماعز والغامدية؟ وأن ماعزا، كل من ماعز والغامدية أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات متفاوتة يعني، وأراد التطهير من الزنا. فماذا يعني بعد أن حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يثنيهما عن هذا، وأنهما ربما ما عرفا، ربما كذا، ربما ما زنيا، ربما يعني أشياء كثيرة، فلما تقرر أنهم قد زنوا وأنهم أرادوا إقامة الحد ولا بد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم. قالوا: ولم يأمر بالجلد، وهذا أمر شهده الناس، ولم يقل أحد أنه جلدهما، من أدلة القوية للجمهور. إنما قالوا إن الرواية تلك التي ذكرناها في حديث عبادة في صحيح مسلم، قالوا: هذا الحديث هو أول نص يقابلنا في حد الزنا كنص عام، لكن قصة ماعز والغامدية تأخرت عن هذا النص، والمتأخر يقضي على إيش؟ المتقدم بالنسخ أو التخصيص. وأيضا من ناحية أخرى أن الرجم يشمل أن في معاني أنه الموت والقتل، يكون الحد الأكبر يسقط الحد الأصغر فيدخل الأصغر في الأكبر. طيب قد يقول قائل، هل هناك دليل لمن جمع بين الجلد والرجم أوضح من الدليل العام الذي فيه جلد مئة من الرجم؟ لأن غاية ما في حديث عبادة الإخبار أنه يجلد ويرجم. قالوا نعم، استدلوا بحديث أو بفعل علي رضي الله تعالى عنه، فإنه ورد عنه رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقالوا له جلدتها ثم رجمتها؟ قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هذه الرواية فيها كلام ليست في ذلك بذاك الثبوت. ثانيا قولهم لما أنكروا عليه جلدتها ثم رجمتها يدل على قول الجمهور ولا على قول الطائفة الأخرى؟ الجمهور قالوا لا يجمع، وقولهم جلدتها ثم رجمتها إنكارهم يدل الجمهور لأنهم أنكروا، فدل الإنكار أنه استقر في النفوس أنه لا يجمع. إذن الرواية فيها في صحتها كلام. ثم إن هذه الرواية أصلها في البخاري، وليست في رواية البخاري، ليس في رواية البخاري ذكر الجلد، ليس فيها ذكر الجلد، فالأمور رجعت الآن إلى قول الجمهور. قد يقول قائل من باب الجمع بين النصوص وعدم إهمال نص وآخر، فإنه إذا لزم أن يجمع بين الجلد والرجم في نظر الإمام والقاضي والسلطان فلا بأس أن يجمع استنادا لفعل علي، ويكون فعل علي رضي الله تعالى عنه مستندا للأئمة من بعده إذا رأوا ذلك. ولكن الأصل هو الرجم لا يسقط، فإذا رأى الإمام أن يجمع معه الجلد فله مستند في فعل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. طيب إذا انتهينا من هذه النقطة، وتبين لنا أيضا الكلام السابق عندما قلنا مسألة الجمع بين النفي والجلد، إذا صار عندنا مسألة الجمع بين الجلد والنفي بالنسبة لغير المحصن، ومسألة الجمع بين الرجم والجلد بالنسبة للمحصن، وقد الحمد لله بينا هذا بأوضح بيان إن شاء الله تعالى. بقي شيء واحد حتى أختم به الدرس، وهو ما ورد في قصة عمر رضي الله عنه لما قال إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، يعني أن الزنا يثبت بأحد أمور، بواحد من أمور، إما البينة أي أن يشهد أربعة على الزنا فيقام عليه الحد، أو بالاعتراف أو بالحبل. إذن واحد من ثلاثة أمور، نعم واحد من ثلاثة أمور، البينة أو الحبل أو الاعتراف. وسبحان الله إلى يومنا هذا يا إخوة، منذ أن جاء الإسلام إلى يومنا هذا ما أقيم حد زنا إلا بالاعتراف، ولم يحفظ ولو مرة واحدة أنه أقيم بالشهادة أبدا. هذا يدل على الستر في الإسلام شيء عجيب، من الصعوبة بمكان أن يأتي أربعة ويشهدون، قد يشهد واحد اثنين لكن أربعة صعب. وذلك لم يثبت في تاريخ الإسلام أن الزنا أقيم بشهادة أربعة. وثم ذكر شيئا ثالثا يثبت به الزنا وهو الحبل. الحبل ما هو؟ هو الحمل، يعني قالوا إن امرأة يظهر عليها حمل وهي ليست ذات زوج ولا ذات سيد، يعني ليست أمه ولا ذات سيد، وظهر عليها الحمل، فقالوا، وطبعا هنا مسألة مختلف فيها، فمنهم من قال هذا دليل كبير على الزنا فإنها ترجم ويقام عليها الحد مباشرة، ومنهم من قال إذا كان الأمر ليس اعترافا ولا شهادة فالحمل لا يكفي في إقامة الحد، لأن هذا قد تكون وطئت بشبهة، وقد يكون حملها جاءها بشبهة، كأن تكون وطئت مكرهة أو وطئت وهي نائمة أو نحو ذلك، أو قد يكون الحمل من أشياء أخرى كما يقول بعضهم، ولا يعني هذه التفاصيل فيها كلام كثير. بعضهم يقول أن الجن قد يطأ الإنسية ويحصل حمل، يعني كلام من هذا، لكن أقصد أن هذا شبهة. ونحن نعرف قاعدة عظيمة جدا في الحدود تدرى بالشبهات، فقال هؤلاء الفقهاء إن الحدود تدرى بالشبهات فلا يقام مجرد الحمل، وهذا قول قوي جدا جدا. لكن متى يقام الحد على المرأة ذات الحمل وهي التي فيها حمل وليست ذات زوج ولا سيد؟ قالوا إذا قوية القرائن جدا يمكن يقام عليه الحد، وما عدا ذلك فلا.